من فهر بن مالك حسن. وهذا السند إلى عدنان متفق عليه، ليس هناك خلاف بين أهل السير أما ما بعد عدنان إلى إسماعيل عليه السلام ففيه خلاف طويل، أما إلى عدنان فهذا متفق عليه. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل، يوم الاثنين، شهر. طيب لكن عام كم في الهجرية؟ عام أربعة، عام خمسة، ها؟ كيف؟ ما فيش وقت ثلاثة أربعة؟ لماذا؟ أحسنت، لأن كان النبي عليه السلام وولادته قبل الهجرة، لكن قد يمكن أن يحدد بالهجرة فيقال في مثل هذا ولد قبل الهجرة بكذا، ولد قبل الهجرة بكذا. لذلك كثير من الصحابة رضوان الله يترجمون بهكذا، يقال ولد عمر بن الخطاب قبل الهجرة بكذا، ولد أبو بكر قبل الهجرة بكذا، ولد ابن عباس قبل الهجرة بكذا، فلا يؤرخ بالتاريخ الميلادي. وأما على ما يذكر التاريخ الميلادي كم تكون؟ 571 صح؟ ها؟ نحو هكذا يذكرون 570 هجرية، 71 هجرية، لكن هذا تاريخ المخترع وليس له ضابط. قال المصنف رحمه الله تعالى: طرق العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا علمت أخي معنى محمد، معنى محمد رسول الله، فاعلم أنه كما ينبغي أن تعرف طرق العلم بأن الله هو المعبود الحق، ينبغي كذلك أن تعلم طرق العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سالم خف شوي كأنه مرتفع. ينبغي لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون متيقنا لكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله عز وجل. والمؤمن يكون متيقنا بأمور كثيرة، ومن أعظمها أن يتفكر بالأدلة الواضحة الجلية السمعية والعقلية التي تدل على كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلينا. فالله عز وجل لما خلقنا وأمرنا أرسل إلينا رسولا وجعل فينا، وهو العقل الذي فينا، مما نعرف من هو رسول ومن لم يكن رسولا. فإن الله عز وجل أعطى الناس وسائل كثيرة يعرفون بها من هو نبي رسول من عند الله عز وجل ومن لم يكن نبيا. ولذلك يذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل يفهم الناس الأشياء كلها بقدر ما يحتاجون إليها. فالناس مثلا يفهمون الأكل وكيفية صنعه لأنهم يحتاجون إليه أكثر، وكذلك يفهمون ما يتعلق بالشرب وكيفية الشرب وغير ذلك لأنهم يحتاجون إليه أكثر. فكذلك من أعظم ما يحتاجون إليه هو معرفة من هو الصادق النبي ومن لم يكن كذلك. فإن أناسا مثلا يدعون أنهم أنبياء وأنهم رسل من عند الله عز وجل، وبعضهم ربما ليس هكذا أو لم يكن كلامه صدقا، فكيف يعرف المؤمن إذن من الصادق من الكاذب؟ كيف يعلم أن هذا رسول وأن هذا ليس برسول؟ فالله عز وجل أرشد إلينا طرقا عقلية كثيرة، لو تفكر المسلم يجد من هو الصادق ومن ليس بصادق، أي في دعوة النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم له أدلة كثيرة تبين بأنه محمد، بأنه رسول من عند الله عز وجل. فبعض الناس مثلا أو ربما كثير من المسلمين لو ناقشه مناقش وقال له تعتقد أن محمد رسول الله، ما دليلك على ذلك؟ فلا يصلح هنا أن تقول قال الله وقال رسوله. لماذا؟ لأن الذي تناقشه أصلا لا يسلم لك بأن هذا كلام الله عز وجل أو أن هذا رسول من عند الله. كيف يمكن لك بعدك أن تقول أن الله عز وجل قال ما كان محمد أبا أحد من رجالك الرسول الله أو تقول محمد إلا رسول الله؟ هذا ما يمكن، وهذا يعتبر سوء مناظرة. لماذا؟ لأن أصلا هذا ليس هو مقرا بأن هذا كتاب الله عز وجل، لأن الإقرار بأن هذا كتاب الله عز وجل مبني على أن محمد رسول من عند الله عز وجل. فمن لم يكن مقرا بذلك أصلا لا يقر أن هذا كتاب من عند الله عز وجل. إذا لابد أن تقنعه بطرق عقلية صحيحة ثابتة تدل على أن محمد هو رسول من عند الله عز وجل، بدون أن تذكر له كتاب ولا تذكر له أيضا حديث. وهذه طرق عقلية، والله عز وجل أشار إلى هذا. فهذه الآية العظيمة يقول الله عز وجل مخاطبا لأولئك كفار قريش الذين أنكروا كون محمد رسولا من عند الله عز وجل، يقول الله عز وجل لهم قل إنما أعظكم بواحدة، أي أنصحكم بشيء واحد، لا تتعبوا أنفسكم، لا تقولوا إن محمد مجنون أو كاهن أو هذه الأشياء، اعملوا شيئا واحدا. وهذا الشيء الواحد لو علمتم به لعلمتم أن محمد رسول من عند الله عز وجل. ما هو هذا الشيء؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا، معناها إما أن تقوم أنت بوحدك فتذهب إلى مكان خال ليس معك أحد ثم تفكر في أمر هذا الرجل الذي جاء ويدعو أو يدعي أنه مرسل من عند الله عز وجل، أو مثلا أي تتناقش مع واحد آخر فتقول كيف يكون أمر هذا الرجل الذي ادعى أنه نبي، هل يمكن أن يكون كذا أو رسولا أو لم يكن رسولا؟ يقول الله ثم تتفكروا، أي استعملوا عقولكم في كون محمد رسول ليس رسول. فمن كان عنده تأمل وعنده فطنة وعقل لو فكره في نفسه أو ناقشه مع واحد آخر في القضية نقاشا صحيحا لعلم أن محمد هو ابن عبد الله رسول من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل أرسله إلينا. وسيأتي طرق كثيرة عقلية تدل على أن محمد هو ابن عبد الله عز وجل. يقول الله عز وجل ما بصاحبكم من جميع، هذا كلام استناد، أي لو علمتم هذا وفكرتم لعلمتم أن محمد ما هو مجنون، كيف يكون مجنونا وله غاية عظيمة؟ كيف يكون مجنون معه أصحاب يناصرونه؟ كيف يمكن أن يكون مجنونا ومعه أهالي وأولاد؟ كيف هل يمكن أن يكون مجنونا ويسيس عالما كاملا؟ كيف يمكن هذا ويسيس ناسا كثيرين ويطمع أن يكون الناس كلهم على دينه؟ فالمجنون لا يمكن أن يكون هذا حاله. ما صاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم، أي ما هو إلا نذير من الله عز وجل لكم من عذاب الله عز وجل بين يدي عذاب شديد. إذن فما هي الأدلة العقلية التي تدل على أن محمد رسول من عند الله عز وجل؟ لو علم المسلم هذه الأدلة وتعلمها لأيقن يقينا واضحا بأن هذا الرجل العظيم هو رسول من عند الله عز وجل، وليس كما يقوله بعض الناس أنه عبقري من عباقرة الناس، لأنه رجل ذا دهاء ومكر، ويعني كما يقول بعض أقنع الناس بفكره، ليس هو هذا الأمر أبدا. قالوا البراهين الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة، وهي أكثر وأعظم من آيات غيرهم الأنبياء. الأنبياء الذين كانوا قبل أسلم لهم آيات، والله عز وجل أصلا ما أرسل رسولا إلا وجعل له آية يعلم بأنه نبي، وإلا فإن كل رجل يستطيع أن يدعي أنه نبي وأنه رسول من عند الله عز وجل. ولما كان الأمر كذلك جعل الله عز وجل لكل نبي آية تدل على أنه رسول من عند الله عز وجل. وأدلة التي تدل على أنه عليه السلام هي كثيرة، وهي أكثر من جميع آيات الأنبياء. فلو عديت آيات الأنبياء تجد أن آيات محمد عليه السلام هي أعظم وأكثر، بل في الحقيقة إن جميع آيات الأنبياء كلها تعتبر آيات للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أولئك الأنبياء آياتهم دلت على صدقهم، وهم مع هذا أخبروا بأن هناك رجلا سيأتي وأنه يسمى محمد أو أحمد وأنه سيكون من كذا وتكون صفاته كذا. فالذي يصدق، فالذي يجعل أولئك الأنبياء أو كلام أولئك الأنبياء صدقا، هو الذي يجعل أيضا كونه أن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله عز وجل. الطريقة الأولى وهي أعظمها وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة، فقد ألف فيه كثير من أهل العلم في هذا الباب. قال الطريقة الأولى وهي أعظمها تقرير نبوته بالمعجزات، والمعجزة أمر يظهر على خلاف العادة على يد من يدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يدل على صدقه ولا يمكن معارضته. هذه المعجزة أو المعجزة هو شيء يكون على خلاف العادة. العادة هي ما يلفه الناس، ما يلفه الناس في أمور دنياهم، هذه الأمور يقال هي العادة. فإذا جاء رجل وقال أنا النبي وخالف هذه العادة وهو يدعي نبوة يقال ما يأتي به معجزة، لأن أصلا تصرف الكون وتدبر الكون إنما هو الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي جعل الأمور على هذه العادة المعلومة. مثلا الذي يريد أن يمشي إلى بلد بعيدة، من حيث العادة أنه لا بد إما أن يركب بالأشياء التي علمت في العادة ما يفعل الناس، ويصل إلى تلك البلدان بمقدار معين عادة الناس، يصل مثلا إلى بلد الفلان إلى شهر، يقدر أنه يصل عادة الناس من يسافر سواء كان يعني بما كان يسافر لذلك الزمن أو ما يسافر لهذا الزمن، عادة أنه يصل إلى ذلك البلد في ذلك الزمن. لكن من يصل إلى ذلك البلد بشيء ليس بعادة، يعني يصل أقرب ما يكون، مثلا الذي سافر إلى مكة في العادة سواء كان بالطائرة قل نصف ساعة بالطائرة، وبالمشي ربما يوم وليلة أو أكثر من ذلك أو يومين هكذا يومين وليلتين. قل هذا الذي قال أنا سأذهب من أو رجل رأينا مشى من هنا إلى مكة بثانية أو قل بدقيقة، هذا يكون معجزة. لماذا؟ لأنه على خلاف هذا. طيب لو تأملنا ما كان عليه السلام يأتي به، الأشياء التي كانت عليه السلام تعتبر معجزة. لماذا؟ لأن هذا لو لم يكن نبيا لما يمكن الله عز وجل يؤيده بأشياء تدل على أنه نبي، وهذه المعجزات. فالله عز وجل جعله نبي ويؤيد بأشياء، هذه الأشياء التي يأتي عليه السلام. فالذي يقول محمد ليس بنبي يقال له إذن أنت هل تستطيع أن تأتي مثل هذه الأشياء؟ فإذا استطعت أن تأتي به بطل كون محمد نبيا، وأما أنت لم تستطع ذلك فإن محمد ليس هناك فرق بينك وبينه في كونه بشرا وأنه من بني آدم، فلا يمكن أن يفعل شيئا إلا أن يكون هناك من يعانده ويعاوده وهو ربنا سبحانه وتعالى حتى يعمل هذه الأعمال التي تخالف العادة. أما أن يعمل أعمال تخالف العادة ونحن نعرف من وجهه أنه ليس بساحر ولا أيضا بشرير ولا نحو هذه الأشياء، هذا يدل على أن هذا الشخص نبي من عند الله عز وجل. من أعظم هذه المعجزات التي لا يمكن لأحد أن ينكره، كيف لا يمكن أن ينكروه؟ لأنهم يشاهدونه عيانا، يشاهدونه عيانا هذه الأمور ما يمكن إذن ما يمكن أن ينكر شيء يشاهد بالعيان أو يعلم بالتواتر، يعني قد لا يشاهد بالعيان لكن يعلم الناس مئات الناس ألوف الناس يذكرون هذا، ما يمكن الناس كلهم يجتمعون على كذب، ما يمكن هذا أبدا. ولذلك الحديث المتواتر يقال ما يخبره أناس لا يتوقعون على الكذب عادة، يعني ما يمكن الناس كلهم يتفقون على الكذب، آلاف يخبرون عن هذا الأمر، كيف يقال بعد ذلك أن هؤلاء كذابون أو أنهم مثلا يخبرون عن خلاف الأمر؟ إذن هذا لا يمكن إنكاره، هل يمكن أن تأتوا به؟ لا يمكن، هذا هو المعجزة. من هذه الأمور إذن هي أمور كثيرة، من هذه الأمور القرآن، القرآن يعتبر أعظم معجزة، والمعجزة تعتبر أولا أعظم طريقة تعرف بكون محمد رسول الله عند العزيز. لكن لا يقال، هذه عقيدة أهل السنة، لا يقال إنه ليس لرسول الله إلا هذه الطريقة، أو لا يعرف بأن محمد رسول الله، هذا خطأ. وهذا الذي يقوله أهل البدع المتكلمين وغيرهم، هم يقولون كون محمد رسولا لم يعلم إلا بالمعجزة، نقول هذا خطأ. لكن من أعظم الطرق التي تعرف بكون محمد رسولا هي المعجزة. طيب من هذه المعجزات القرآن، القرآن هو ليس بإنجليزي، هي بنفس اللغة التي يعرفونها، صارت أعظم معجزة لأن الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن كانوا يتفاخرون ويتباهون بالفصاحة والبلاغة، فكان لهم سوق في الحجاز يسمى سوق العكاظ، يحضر خطباء قريش بل خطباء العرب كله، هذا يأتي بما عنده خطبتي وذاك يأتي بخطبتي، وهناك أناس يسمى المحامون أو المحاكمون يقولون هذا خطبته أحسن من هذه، وخطبة هذه أفصح من هذه، وخطبة ذاك أبلغ من هذه. فكان ذلك الزمن زمن الفصاحة والبلاغة، ولا شك في ذلك، كان عندهم فصاحة عجيبة جدا، وكان بعضهم يتكلم من بعد الفجر إلى الظهر ولا يعلم أو ولا يمل السامع، يعني لا يظن أن هذا تكلم من بعد الفجر إلى الظهر، هذه فصاحة، يعني كلامه يجري بعد كلام وبعد كلام حتى تظن تقول كأنه ما جلس نصف ساعة، وهذا يدل على قوة ما عندهم البلاغة. إذا ما دام أن زمن زمن البلاغة، فالله عز وجل جعل من أعظم معجزات القرآن، فالقرآن إذن هو معجزة عظيمة. تأملوا، أولئك الذين هم أفصح الناس، أعرف الناس بالبلاغة، يقال لهم هذا القرآن من أي؟ ليس لغة إنجليزية ولا غير، هي العربة التي أنتم تعرفونها وتعرفون بلاغتها، هل تستطيعون أن تأتوا بها؟ ما استطاعوا. تأمل، الله عز وجل مر بثلاث مراحل في القرآن. المرحلة الأولى تحداهم بأن يأتوا بمثله، يعني لم يعين لهم بشيء معين، فقال لهم ائتوا بمثل القرآن، قل إن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إن المسألة ليست هي مسألة ليستطيع الشخص أن يأتي بها، يعني يكون فصيحا بليغا، مع ذلك ما يستطيع يأتي بالقرآن. إذا لم يستطع أن يأتي بالقرآن، ماذا يدل على هذا؟ أن هذا معجزة، وأن هذا الأمر ليس من الله، ليس من محمد، محمد هو بشر مثلنا، وليس هو يعني كما يقال من جنب الملائكة، هو بشر مثلنا، وأتى بهذا الأمر، ولم نستطيع نحن ونجمع ويجتمع الناس كلهم وما استطيعوا هذا، هذا يدل على أن هذا رسول من عند الله عز وجل. فالله عز وجل طالبهم بأن يأتوا مثل القرآن، ما استطاعوا ذلك. طالبهم في المرحلة الثانية أن يأتوا بعشر سور، قالوا أو قال الله عز وجل ائتوا بعشر سور، ليس أكثر، لا تأتوا القرآن كله، هذا ما تستطيعون، طيب عشر سور فقط مثل القرآن ائتوا بها، ما استطاعوا ذلك، عجزوا عن ذلك. في الأخير قالوا ائتوا بسورة واحدة فقط من أقصر السور، احمدوا الى سورة العصر، الى سورة الكوثر، اي من سورة يتوب مثلها، فما استطاعوا، لان هذه السور هي سور، هي ايات عظيمة وصلت الى مرتبة عظيمة رفيعة في البلاغة، فما استطاعوا ان يأتي بها. اذا لم استطعتم ان تأتي بها، ان تأتوا بها، هذا يدل على انه معجزة، وانه معجزة من الله عز وجل، كيف بعد ذلك تشكر ان هذا من عند الله عز وجل؟ ولله يقول الله عز وجل وان كنتم في ريب ما نزلنا على عدم فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دونكم صادقين. لما ما استطعتم هذا يدل دلالة عظيمة على أن هذا رجل رسول من عند الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن نذكر بعضها. الأول وهي أعظمها القرآن، المعجز نظمه ومعناه ومعجزته دائمة على مدى الأيام وتكرار السنين، فقد أدعج بفصاحته وحسن أسلوبه وإعجازه أصحاب ذلك العهد من العرب الذين شهدوا بذلك، بل أتلوا جميل الثناء ومنهم من سجد حينما سمع آية كما هو مذكور في السير، منهم وليد المغيرة وغيرهم، بعضهم اندهش جدا من هذا القرآن. قال ولذلك هم لقوة ذكائهم لما علموا أن هذا لا يمكن أن يأتوا به وهم لا يريدون أن يؤمنوا بمحمد، ماذا قالوا؟ قالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني لو سمعتم ما شرى تغلبون. لماذا؟ لأن هذا كلام الله، نحن ما نسناتي به، إذن لا تسمعون محمد، لو سمعتم محمد لا شك أنه تصدقون وتغلبون وتذهب جميع ما عندهم من الحجج. إذن الغاية النبيل أنك لا تسمعوا لمحمد حتى لا تصدقون، لأن هذا القرآن واضح معجزة واضح في كون رسولا، فلو سمعتم إذن لصرتم أتباعه، إذن انتبهوا له لا تسمعوا لهذا القرآن. قال وقد تحدى الله العرب أن يأتوا مثله وجعلهم معجزة النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه لا يأتون مثله. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله. يقول محمد افتراه، طيب افتراه، افترضوا أن محمد افتراه، أتوا بسورة مثله. محمد لو افتراه وجاء من عندي لماذا ما تأتون هذا من عندكم؟ قال وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي مثل هذا القرآن لا يأتي مثله ولو كان بعض ظهيرا. والعرب الذين هم كفار قريش كانوا فصحاء، ولذلك لما علموا أن هذا شيء معجز ما استطاعوا ولا حاولوا به. لا يقال أنهم الله عز صرفهم عن ذلك، هذا عقية المعتزلة، وإنما يقال ما استطاعوا ذلك لأنهم خافوا، وهم أناس أذكياء يخافون من الكذب ومن العار، أن يقال فلان حاول ولم يستطع هذا تكون عار، ولذلك قالوا نحن ما نأتي بهذا، هذا شيء عظيم جدا. تأملوا ذاك الكذاب الذي دعا نبوة مسيلمة الكذاب لما حاول صار أضحوكه للناس إلى يوم القيامة، أن يقال مسيلمة ادعى أنه يأتي بالقرآن وأتى بتلك الكلمات العظيمة والعاجنات عجنة والطاحنة، احنا كانوا كل حول الأكل فقط أنه يأكل، لا يأكل العاجنات عجنة والطاحنات طاحنة، هذا كله تدل الحرام، ما يمكن أن يكون من كلام الله عز وجل. ولذلك ما سمعت من كلام الشيخ قال عبد العاص لما سمع هذا قال ماذا تقول يا مسيلمة؟ فلما قال قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني ما يعتبر رغلا اني اعلم حتى انت وهو صحيح مسيلمه يعلم انه كذاب، من ياتي بهذا؟ وانه ياتي قال ياتي بسوره قالوا انزل عليه سوره البيت، قالوا انا انزل عليه سوره البيت، قال الله عز وجل ما الفيل وما ادراك ما الفيل انه ذو ذنب طويل. يعني هذا ما يمكن، يعني تامل هذا انظر القران، الم ترى كيف عرب اصحاب الفيل، الم يجعل كذا، انظر هذا وانظر هذا انه ذو ذنب طويل، يعرف هذا ذو ذنب طويل الذي لا يعرف هذا. فالشاهد إذن كل من استطاع أو حاول أن يأتي بالقرآن هناك أناس زنادقة تعلموا العربية غاية أو وصلوا إلى درجة عظيمة، حاولوا أن ينتقدوا القرآن وبلاغات القرآن ما استطاعوا. قل أبو العلاء المعري أو حتى بعض أولئك الذين هم ليسوا من أهل الإسلام لكن تعلموا علم الإسلام، حاولوا حتى ذكر بعضهم رجل كان يسمى الكندي في زمن البراء كان يقول أنا سأنتقد القرآن، قالوا له لا تنتقد، لا تنتقد القرآن، خذ سورة المائدة فقط، سورة المائدة لأن سورة الأحكام أكثر بلاغات القرآن في أواخر. لماذا؟ لأن هذا كان في موطن البيان الفصاحة والبلاغة، كان هذا خطاب لكفار قريش، القرآن الأخير، القرآن الأخير. لكن في القرآن الجزء الأجزاء الأولى تجد أنه بيان أحكام وبيان مثلا المسائل، هذا ربما يكون أقل بلاغا من القرآن الآخر، فلذلك أعطوه سورة المائدة، قال هي سورة أحكام وهي آخر سورة القرآن، قالوا حاول أن تنتقد عليه، قالوا ما استطاع أن يجاوز الآية الأولى، حتى قال بعض العلماء وأظن أبو حيان أنه قال كع وخرج وهو هارب، يعني فزعان يقول ليس هذا
كيف هذا؟ يعني كيف الله يجب يعبر هذه الأشياء؟ رأى هذا شيء عجيب جدا، ما يستطيع، كلما الإنسان يحاول ما يستطيع أن يأتي مثل القرآن. إذن هذه تعتبر أعظم معجزة تدل على أن محمد رسول عند الله عز. زد على ذلك أن مع تقلب الأزمان وتصرف الدهور وما يقع من بلاء ومحن، لم يصر هذا إلا محفوظا، لم يقع فيه ولا حرف نقص ولا زاد. هذا يدل على إيش؟ على أن هذا محفوظ من عند الله عز وجل، وأن هذا من أعظم يدل على أن هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الله رسول من عند الله عز وجل. هذا الدليل يكفي، يكون محمد رسولا. لكن يعني هذا كما قلنا لا يلزم أن يكون الشخص، أنت لا تقول الآن قال الله قال رسول، تقول أنت الآن اذهب إلى أي واحد من العرب أعرض عليهم هذا الكتاب، هل يستطيعون أن يأتوا به؟ مستطيع أن يأتوا به. هذا يدل على أن هذا كلام عند الله عز وجل، وأولئك يعرفون أن اللغة العربية تعتبر أعلى اللغات وأعظمها بالنصاحة، والقرآن إذن أولئك أعلى مستطيعات القرآن. هذا يدل على أن هذا الأمر ليس من إنسان، ولذلك الله عز وجل وعد بسقر ذلك الذي قال إنه إن هذا إلا قول البشر. هذا يعني هذا قول المخلوقات، كيف قول البشر؟ ويمكن أن يكون هذا قول البشر، لو كان قول البشر لاستطاعوا أن تأتوا به. أظن يكفي هذا إلى هنا.